في الحلقات اللي فاتت من جرينا ورا تجربة السيسي عشان نحللها ونفهمها بعد 11 سنة ليه في الحكم، فهمنا إن النموذج الرئيسي اللي كان بيحاول يقلده هو نموذج عبد الناصر من غير إنجازات عبد الناصر الاقتصادية ومن غير دعم عبد الناصر للطبقات الوسطى واللي تحتها. النهاردة هنتكلم عن فرق تاني بين السيسي وعبد الناصر، فرق مهم وساعد في تمكين السيسي وعمل شعبية ليه في أول حكمه، والفرق ده في الناحية الدينية. إزاي السيسي تعامل مع الدين من ساعة ما عمل الانقلاب؟ تعالوا نشوف. الحقيقة احنا مش محتاجين يعني نتعب نفسنا في البحث عن جذور لفكرة استغلال السيسي للدين، لأن أي حد مكانه كان هيحتاج يستغل الدين ويلعب بيه، لأن خصمه الرئيسي اللي اتعمل عليه انقلاب 2013 هو جماعة دينية من حيث المرجعية والمشروع والخطاب والأهداف وكل حاجة. وطبعا بنتكلم هنا عن الإخوان وباقي التيارات المتحالفة معهم، سواء بعض السلفيين أو الجماعة الإسلامية أو حركة الجهاد وهكذا. وبسبب المشاعر الدينية الإخوان من لحظة خروجهم من السجون أيام السادات اتمددوا في مصر وعملوا شعبية خلتهم رقم رئيسي في السياسة المصرية، ووصل بهم الأمر للفوز ب 88 مقعد في برلمان 2005، وكانوا أكبر كتلة بعد الحزب الوطني حزب الدولة وقتها. ده غير أن الإسلاميين لما سيسي عمل الانقلاب خلوا الناحية الدينية جزء من الدعاية بتاعتهم في مواجهته، بالتالي كان لازم السيسي يلعب بورقة الدين. والحقيقة برضو أن السيسي لعب بورقة الدين من أيام مرسي الله يرحمه، من ساعة ما انتشرت الإشاعات بأنه راجل بتاع ربنا وبيبكي في صلاة العصر وأن زوجته منتقبة وبتحفظ القرآن وهكذا. ولما بتوع مسلسل الاختيار حطوا بعض التسريبات من قعدات السيسي وطنطاوي مع الإخوان بعد ثورة يناير، في تسريب مهم كان قاعد فيه مرسي مع طنطاوي والسيسي، وطنطاوي أكد قوي على حتة أن السيسي ده بتاع ربنا.
المفروض ما يكونش موجود عشان تبقى دي بيني و...
لا ما لا ما
لا يعني بس ده يعني مش ابني.
أنا عارف العلاقة دي مدى هي أنا عارف الثقة.
بعدين ده على فكرة يعني قرب من الله خلاص لله الحمد لله.
الحمد لله يا رب. شكرا لك على شخصية حقيقة. إحنا يعني بنعتبر من الأسس اللي محطوطة في الدراع الأساسية يعني.
عشان كده السيسي كان حريص في لحظة إعلان انقلابه إنه يخلي بين الحاضرين ممثلين للحالة الدينية، وبالتالي شفنا وراه قيادات من حزب النور السلفي اللي كان متحالف مع الإخوان، وكانت بعض قياداته شغالة في الرئاسة قبل ما يختلفوا مع الإخوان على الحصة اللي طلبوها من المناصب، فقلبوا عليهم وعلى مرسي وبقوا يطلعوا في الإعلام يهاجموهم ويتهموهم بأخوانة الدولة. وكان موجود كمان شيخ الأزهر باعتباره رئيس المؤسسة الدينية الرسمية بتاعت الدولة.
إن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلم ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.
المشهد ده الدولة كانت عاوزة تقول بيه إن الأصوات الدينية مقسومة ومش كلها مع الإخوان، بل إن جزء مهم جدا منها مع الانقلاب، وبالتالي ده مش انقلاب ضد الإسلام زي ما إعلام الإخوان وقتها كان بيقول، بل إن المؤسسة الدينية اللي أغلب المصريين بيقدروها وبياخدوا بالفتاوى بتاعتها مؤيدة للي بيحصل. والغريب إن الأمور بين السيسي وحزب النور السلفي مشيت زي الفل، واستخدمهم في كل المحطات بعد الانقلاب، وكانوا في إيده عجينة لينة لغاية ما نطرهم من مجلس الشورى في الانتخابات الأخيرة اللي اتعملت قريب. بينما في المقابل العلاقة بينه وبين الأزهر كانت وما زالت فيها مطبات كتير، والمطبات دي بدأت لما شيخ الأزهر أصدر بيان يوم فض ربعة أدان فيه الفض والجرائم الدموية اللي حصلت فيه.
ويعلن الأزهر أسفه وحزنه لذهب عدد من الضحايا صباح اليوم، ويترحم عليهم ويعزي أسرهم، ويكرر الأزهر تحذيره من استخدام العنف وإراقة الدماء، ويذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من امرئ مسلم.
السيسي كان حريص كمان من أول لحظة أنه يغطي أسباب الانقلاب نفسها بغطاء ديني عشان ما يفضلش في موقع المدافع دايما. وكلنا فاكرين لما في أول خطاب ألقاه بعد الانقلاب وسط قيادات الجيش اتلخبط وقال اللي ما يرضيش ربنا احنا معاه وبنأيده، بينما كان يقصد العكس. يعني
احنا كنا شايفينه وعارفينه كويس، احنا مستعدين قوي لده، لان ده امر ما يرضيش ربنا، ده امر ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه بندعمه بنأيده.
السيسي كمان وخصوصا بعد بيان الازهر ضد فض ربعة كان عنده مهمة، وهي انه يحط تبريرات دينية للقمع والقتل اللي اتعمل في الفض، واللي كان وقتها لسه بيتعمل ضد مظاهرات انصار مرسي اللي فضلوا ينزلوا الشارع يمكن 3 او 4 سنين بعد الانقلاب. وكان الهدف من الغطاء الديني للقتل هو إقناع القاعدة الشعبية اللي أيدت الانقلاب إن الإخوان واللي معهم يستاهلوا القتل. بس هنعملها إزاي دي؟ لأن مفيش حاجة لا في الإسلام ولا في أي دين هتبرر لك القتل. السيسي لقى الحل في فكرة تمجيده تمجيد ديني، بمعنى أنه يصور نفسه على أنه مبعوث العناية الإلهية المؤيد من السماء لإنقاذ مصر. وبدأنا بقى نتفرج على مساخر في السكة دي، زي لما طلع سعد الدين الهلالي بصفته أستاذ في جامعة الأزهر وقال أن السيسي ومحمد إبراهيم وزير الداخلية اللي نفذ الفض الدموي لرابعة والنهضة أنبياء.
ويقيد الله للمصريين من يقف في مواجهتهم لكي يحقق أن يكون الدين لله كما أمر الله. فابتعث الله أيضا رجلين، كما ابتعث وأرسل من قبل رجلين موسى وهارون، أرسل رجلين وابتعث رجلين. ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. خرج السيسي ومحمد إبراهيم.
سعد الهلالي كان مثال للشخصيات اللي جاية من الأزهر وممكن تدي للسيسي مرجعية دينية وممكن توفر تبرير ديني للقتل اللي بيعمله. والعامل المشترك بين أغلب الشخصيات دي إن العلاقة مش كويسة بينها وبين شيخ الأزهر، وكان منهم وزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة. بس على رأس الكتيبة الدموية دي كان في علي جمعة اللي بيحلم طول عمره بمنصب شيخ الأزهر وعمل المستحيل عشان يوصل له أيام مبارك وبعده في عهد السيسي بس ما طالهوش. علي جمعة من أول لحظة للانقلاب والمجازر اللي بعده سخر كل عمله وقدرته على الكلام لتبرير القتل، وهاجم الإخوان وخصوم السيسي كلهم ووصفهم بالخوارج، لأن سمعة الخوارج في التاريخ الإسلامي زفت، وكانوا دايما رمز للفرقة بين المسلمين والتكفير وقتل الصحابة. مع إن اللي حصل في حالة مرسي هو إنه كان حاكم منتخب وخرج ضده ناس بتنسيق مع السيسي، والكومبينة دي أطاحت بالسلطة المنتخبة. يعني لو هنحسبها بالورقة والقلم، فاللي عمل زي الخوارج هو السيسي مش أنصار مرسي. علي جمعة خاض معركة السيسي ضد خصومه كأن محمد مرسي كان أكل ورسه، وطلع في الإخوان كل القطط الفطسانة وأفتأ بقتلهم وضربهم في المليان، وقال للسيسي أوعى تضحي برجالتك عشان دول. وكلنا فاكرين كلمته الشهيرة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه.
طوبى لمن قتلهم وقتلوه، من قتلهم كان أولى بالله منهم.
إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هذه الأوباش، إنهم لا يستحقون مصريتنا.
علي جمعة لعب كمان بالفقه عشان يبرر قتل أنصار مرسي ويواجه فكرة الشرعية اللي بانوا عليها رفضهم للانقلاب بحكم أن مرسي رئيس منتخب، واعتبر أن السيسي هو الإمام المتغلب ودعمه واجب شرعي، وأن مرسي هو إمام محجور عليه وما عنده شرعية.
يقولون الشرعية، أي شرعية؟ الإمام المحجور، احفظوا هذه الكلمة. الإمام هذا محجور عليه، يعني محجور يعني محجور عليه، يعني معتقل. والمصيبة أن أمره قد ذهب إلى القضاء فسقطت شرعيته إن كانت قد بقيت له شبهة شرعية، وهو لم تبقى له شبهة شرعية.
هنا بقى يعني السؤال اللي مستحيل علي جمعة يجاوب عليه طول ما السيسي عايش، لو دلوقتي حد من الجيش مثلا أطاح بالسيسي وحجر عليه، أو لو أمريكا اللي ماسكة كل مقاليد الشرق الأوسط زقت حد يوقع السيسي، أو يا سيدي لو لأي سبب الإخوان رجعوا تاني وركبوا الحكم وأسقطوا السيسي وحاجروا عليه، هيبقوا كده حلوين ومعهم الشرعية والسيسي هيبقى محجور عليه؟ سيادتك اللي بتقوله ده معناه إن اللي اتجوز أمي أقول له يا عمي ده دين أمك ده. المهم علي جمعة كمان أفور وجابها من الآخر بقى، وقال للسيسي ما تخافش لأن ربنا معاك والدين معاك، اللي هو دين أمه يعني.
لا تخف بدعوة الدين، فالدين معك والله معك ورسوله معك والمؤمنون معك.
علي جمعة مسكتش وسخر كل ظهوره الإعلامي للدعوة لقتل أي حد بيعارض السيسي والانقلاب على أساس أنه بكده بيخرج ضد الجيش.
فماذا يكون الحال؟ اقتلوه وديني بعيد تاني، إلا هيخرج ضد الجيش المصري أو الشرطة المصرية حقه في الشريعة القتل.
الكلام ده طبعا يعني أقل ما يوصف به هو أنه تدليس، لأن ببساطة إيه المعيار اللي خلينا نقول أن المتظاهر الفلاني أو العلاني خارج ضد الجيش مش خارج عشان مطالب مستحق؟ وإيه المقياس الشرعي أو السياسي اللي يظبط عملية القتل أو التصدي الأمني للي بيتظاهر؟ ومين أصلا اللي من حقه يقول إن الشعار أو المطلب الفلاني ضد الجيش؟ لأن اللي حصل بعد كده إن السيسي وإعلامه داسوا على مصر كلها بما في ذلك كتير من اللي أيدوا السيسي بحجة إن ده ضد الدولة وضد الجيش، وبقى أي تجمع ممكن يتضرب بالنار من غير أي سبب، زي مثلا المظاهرة اللي اتقتل فيها الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في ذكرى ثورة يناير في 2015، مع إنها كانت من اللي خرجوا ضد مرسي في 30 يونيو. المشكلة كمان إن علي جمعة عشان يدي شيك على بياض للنظام عشان يقتل في خصوم الانقلاب على أساس إنهم إخوان وكده، سمح لنفسه يكفر أولاد الإخوان نفسهم.
وكثير جدا ربنا يعفينا من هؤلاء الأولاد ملاحدة،
أبناء الإخوان؟
نعم ملاحدة، وكثير منهم فسق، وكثير منهم أيضا بيصلي ويصوم، لكن مش عارف معنى العبادة.
وبعد ما علي جمعة ادى مبرر للقتل باسم الدين، دافع عن السيسي وقال انه بيطبق الشريعة ومش من حق اي حد يزايد عليه في الحتة دي، ولا مش عاجبه يروح السعودية.
كل ما زادت الناس كثرة وكل ما زادت الدولة تعقيدا، كل ما انشئ لها اجهزة ادارية في القضاء وفي غيره تتحمل العصر، لكن هي هي. ولذلك انا بتعجب من اللي بيقول احنا اصل احنا ما بنطبقش الشرع. لا يا حبيبي، احنا بنطبق شرع. ايه اللي ما بنطبقوش؟ قطع السارق. طب السعودية بتقطع يد السارق، ما تروح تقعد هناك، تاخد بالك ازاي؟ اللي احنا هنا بنطبق بطريقة، بفهم معين، بمذهب معين، وفي السعودية بيطبق برضو وبفهم معين.
وطبعا بعد الشرعية اللي علي جمعة اداها للسيسي، كان طبيعي يتنطط في مهرجانات ترشيحه للرئاسة ويقول ان ده الاختيار الانسب لمصر.
اننا نختار ليس لأصواتنا فحسب، بل من كل قلوبنا الفارس النبيل، نختار عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية.
الصورة اللي رسمها علي جمعة للسيسي كمحارب للخوارج كانت مطلوبة وضرورية للفترة اللي بعد كده، واللي الدولة هتحارب فيها خصومها بتهمة الإرهاب. عشان كده دار الإفتاء لضمت مع علي جمعة، وبقت هي كمان تطلع فتاوي بتأكد إن الإخوان خوارج وإن محاربتهم من أعلى درجات الجهاد. لكن رغم الأفورة والتطبيل اللي في الكلام ده، للأمانة يعني فكرة توظيف الدين لخدمة اللي يحكم كانت هي السيدة من بعد ثورة يناير، ووقتها برضو كان في معارضين للمجلس العسكري وليهم مطالب وبيعملوا مظاهرات، وكان الإسلاميين متحالفين مع المجلس، وعشان كده كانوا مسخرين دعايتهم ودعوتهم لمجاملة المجلس العسكري واتهام أي حد يعرضه بأنه عاوز يكسر الجيش والشرطة حتى على جبل عرفات.
وهي فتنة كسر الجيش، الجيش، الجيش الذي ما خان. وأنا أقولها لله، على عرفات لو وقع جيشنا في الخيانة لكانت مصر بركة دماء وأكوام أشلاء. فلماذا يريد الآن هؤلاء أن يخونوا الجيش وأن يتهموا الجيش بالخيانة لتتحول بلدنا إلى فوضى لا يعلم خطرها إلا الله؟ والله أقسم بالله على صعيد عرفات، والله ثم والله، لو كسر الجيش كما كسر الشرطة، والله لن يأمن واحد منا في مصر على نفسه في حجرة نومه.
الفكرة هنا أن مبدأ توظيف الدين للتخديم على طرف من أطراف اللعبة السياسية موجود من الأول وفي قبول بيه، بل أن كان هو الأرضية أو اللغة الأساسية من بعد الثورة، وحتى اللي كانوا بيأيدوا مرسي الله يرحمه عملوا ده وهم بيدافعوا عنه.
هذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة بعد 100 يوم.
لا أنا معترض على
ما نتفهم، بس أنا لسه أفصل أيضا. ما حقق النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي وهو معصوم ومؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، هل حقق الحلم الذي كان يحلم به كل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في 100 يوم؟ سؤالك الآتي، ماذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم في 100 يوم؟
الشيخ ده قال الكلام ده ردا على خصوم مرسي اللي قالوا له فين وعودك اللي قلت إنك هتحققها في أول 100 يوم من الحكم. وطبعا الأفوارة اللي في الكلام ما تستاهلش التعليق عليها يعني، لكن اللي يهمنا هنا هو ان دي الأرضية اللي المجلس العسكري حرص عليها بعد ثورة يناير، لان اغلب خصومه السياسيين كانوا من القوى المدنية، وبالتالي استعان بالإسلاميين عشان يواجههم، ولما الإسلاميين ساعدوه في تصدي للمدنيين قلب عليهم هم كمان، وكله بما لا يخالف شرع الله، وده اللي سيسي اخده وكمل عليه. وبعد ما علي جمعة ومختار جمعة ودار الإفتة عملوا اللي عليهم، جه الدور على السيسي عشان يعيش الدور ويتقمص شخصية المؤيد من الله بالفعل، واللي اتخلق من أول لحظة عشان يحل مشاكل البشرية، لأن ربنا خلقه فيلسوف وطبيب، وبعد شوية عاليت معاه أكتر ودخل نفسه في مراتب الأنبياء، وبقى يقول إن ربنا اداله فهم سيدنا سليمان.
ساعتها زمايلي اللي كانوا موجودين في المجلس ساعتها بصوا لي قال لك ما هو يعني الراجل ده برضه ممكن يكون يعني أيوة أحمد. أه والله، قال لك بقى معقول بقى ما هم موجودين في كل حتة؟ لا 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 لا، ربنا ألهمنا الصدق والصواب والقدرة على التمييز. ففهمناها سليمان. قلت له هو ده الرأي.
النزعة الخزعبلية اللي فيها شوية صوفية على شوية دجل زادت مع الوقت في خطاب السيسي، وكان بيحاول دايما انه يوصل بها رسالة ان عنده فهم خاص للدين. الفهم الخزعبلي الصوفي ده كان انسب خطاب ديني للسيسي، لانه اي نعم عاوز يواجه الاخوان والسلفيين اللي معاهم، بس برضو اغلب القوى الاجتماعية والسياسية في الدولة واللي ايدته في اسقاط مرسي يا اما علمانية او انها مش فارق معها حوار الدين، ودول السيسي لازم يراضيهم ويسيطر عليهم، وفي نفس الوقت يسيطر على الشعب اللي أغلبه محافظ والدين موجود في حياته. عشان كده السيسي عمل لنفسه فلسفة خاصة في التعامل مع الدين، وبنى على الفلسفة دي سلطة أبوية بتتدخل في كل حاجة في حياتنا كمصريين، ومارس بيها دور الوصي على الأخلاق والقيم والأسرة. إزاي عمل ده؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، هنشوفكم على خير إن شاء الله.